الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء ذكرنا، إن ابن التوصيف طرح سروج ثلاثة دعاوى في شأنه. الدعوة الثانية إن الشريعة صامتة، وتحدثنا عن هذه المفردة، ماذا يقصد بأن الشريعة لا تتحدث، وإنما الذي يستنطقها هو الإنسان. طرحنا بعض الاحتمالات لذلك، واتضح كلها مبنية على الفلسفة الحديثة التي ترى أن الألفاظ لا تحكي عن واقعها، وكأنه نظر للمسألة المذكورة نظرة تجريدية فقط، إذ ليس من الصحيح أن نسلخ هذه الألفاظ عن قوانين المحاورة. كل لفظ هو يكشف عن معطى بنحو ما، لا يمكن لهذه الألفاظ أن لا تتحدث عن أي مدلول، وإنما الشخص هو الذي يستنطق مدلول هذه الألفاظ. فهو نظر إلى المسألة المذكورة نظرة فلسفية خارج عن إطار التجربة الاجتماعية للإنسان، التي عادة يستعمل الألفاظ للكشف عن مدلولاته ومراداته. ثم قلنا بقي الشيء، وهو هذا الشيء. لسروش عبارة قد تكون هي المفصل الذي دعاه لوصف الشريعة بأنها صامتة. وهذه العبارة يقول إن الألفاظ متعطشة للمعاني وليست رحما لها، بمعنى إن الوضع السائد عندنا نكتشف المعاني عن طريق الألفاظ. الألفاظ رحم للمعاني، أي الألفاظ هي التي تكشف عن المعنى. طبيعة الألفاظ هكذا. هو يرى أن الألفاظ لا، متعطشة للمعاني. يعني متعطشة للمعاني، يعني أنت بمقدار ما تسوق القضية يظهر لك معنى. يقول العفو أن المعاني متعطشة للألفاظ، يعني مسألة المعنى هي تتمحور بتمحور الألفاظ، وليست الألفاظ هي التي تكشف عن المعاني، وإنما هذه المعاني الموجودة تتقولب باستخدام اللفظ. فإذا كان المستخدم لللفظ عاقلا يعيش التجربة الحقيقية، ممكن أن يبرز له معنى يتناسب مع هذا اللفظ. وكلما كان الإنسان يستعمل ألفاظ بدائية لم يخض التجربة، قليل التماس مع الحياة، تبرز له معاني تتناسب مع هذا، مع حقيقة هذا الشخص. وبعبارة أخرى لديه هذا التعبير، يقول إن قلنا إن الطبيعة كتاب أو نص ليس مقروء جيد، فكما أن الطبيعة، لديه هذا التعبير، لا تتحدث عن واقعها، لا تكشف أسرارها بنفسها، وإنما تتعطش هذه الطبيعة لخبرة الإنسان ومدى استفادته من الطبيعة، ولا لا تكشف الطبيعة أسرارها. كذلك الشريعة، إن الشريعة أيضا نص ليس ناطقا، وإنما يكشف عن محتواه بمقدار ماذا؟ بمقدار التفاعل وأخذ الإنسان منه. فهو في صدد تشبيه الشريعة بالطبيعة، كما أن الطبيعة أمر صامت لا تكشف عن أسرارها وألغازها إلا بتدخل الإنسان، كذلك الشريعة هي لا تتحدث عن معطياتها إلا بتدخل الإنسان. فلعله إنما وصف الشريعة أنها صامتة بالقياس على الطبيعة، هو عند تعبير قد ينسجم مع هذا المعنى. هذا اليوم نحاول التعليق عليه. نقول إن قياس الشريعة على الطبيعة هو قياس مع الفارق، وذلك أنه في مجال التعامل مع الطبيعة نحتاج إلى عنصرين: العنصر الأول الطبيعة التي تحتوي على أسرار وعلى ألغاز موجودة ماذا؟ في ذات الطبيعة. اليوم قضية اكتشاف الفضاء، اكتشاف بعض المجرات، اكتشاف بعض الحقائق الطبيعية، هذه الطبيعة تشتمل على تلك الألغاز وتلك الأسرار، هذا عنصر أول. العنصر الثاني، نحتاج إلى عالم الطبيعة الذي يتمكن أن يكتشف الغاز وأسرار تلك الطبيعة. إذن ماذا نحتاج في الطبيعة؟ إلى عنصرين، نحتاج إلى طبيعة، هذا واحد، ثم نحتاج إلى عالم يكتشف أسرار تلك الطبيعة. بينما في مسألة المعارف الدينية نحتاج إلى عناصر ثلاثة: العنصر الأول نحتاج إلى إنسان باحث عن تلك المعارف، هذا واحد، نحتاج إلى نصوص تحكي عن تلك المعارف أيضا ثانيا، وثالثا هناك معارف دينية تحاول النصوص الحكاية والكشف عنها. يعني هناك معارف تتصل بالخالق، التوحيد، تتصل بمصير الإنسان في عالم الآخرة، كذلك معارف تتصل بمسألة الأحكام الشرعية. المهم هناك جملة من المعارف الدينية. نقول القياس مع الفارق في الطبيعة، العالم عالم الطبيعة يواجه الطبيعة مباشرة، لا يوجد فاصل بينه وبين الطبيعة، بينما في العلوم الشرعية الحقائق الدينية كالتوحيد والمعاد والقضايا الأخرى لا يواجهها الباحث بالمواجهة المباشرة، وإنما هناك حلقة وصل بين المعارف الدينية وبين الباحث، وهي النصوص. النصوص هي التي تحكي عن تلك المعارف الدينية. فعلى هذا الأساس لا يمكن قياس الشريعة بالطبيعة، إذ لو تمكن الإنسان أن يواجه تلك المعارف الدينية مباشرة من دون المرور بمسألة النصوص لكانت المقايسة على الطبيعة منطقية، إذ كما عالم الطبيعة يواجه الطبيعة بصورة مباشرة ويحاول أن يكتشف ألغازها، الإنسان ماذا؟ يواجه المعارف الدينية مباشرة ويحاول أن يكتشف تلك الأسرار. لكن الأمر ليس كذلك، فهناك واسطة بين الإنسان الباحث وبين المعارف الدينية هي تلك النصوص. فعلى هذا الضوء صمت الطبيعة لا يقضي ماذا؟ صمت الشريعة، لأن الشريعة هي عبارة عن نصوص حاكية عن المعارف الدينية وليست كالطبيعة هي أمر صامت يحاول العالم الطبيعي أن يكتشف أسرار تلك الطبيعة. على أي حال، فهذه الدعوة الثانية أن الشريعة أمر صامت قد لا ينسجم مع كل ما أبديناه من احتمالات. الآن الدعوة الثالثة والأخيرة في ركن التوصيف، هذه الدعوة هو ذكرها، يقول إن المعارف الدينية تنتمي إلى حقل كبرى المعارف البشرية، يعني المعرفة الدينية معرفة بشرية عنده، يعني نتاج من؟ نتاج الفقهاء، وعي الفقهاء للنصوص الدينية كون لنا معارف، فهي إذن المعارف الدينية تنتمي إلى ذلك الحقل. ثم يقول هذه المعرفة الدينية تتوقف بطبيعتها على جملة من المعارف، أي تغير في تلك المعارف القبلية يؤدي إلى تغير في المعرفة الدينية. وعلى هذا الأساس إن المعارف القبلية التي تكون مقدمة للمعارف الدينية هي معارف بشرية، وأي تغير فيها يصب في تغير المعرفة الدينية، فعلى هذا الأساس تحدث عندنا قضية القبض والبسط. القبض يكون في أصل الحقائق الدينية، في مسألة التوحيد، مسألة النبوة، في أصل الحقائق، في أصل المعاد، وإنما البسط أين يكون؟ في المعارف الدينية، لأن المعارف تتوقف على جملة من الحقول المعرفية وهذه بشرية بطبيعتها، وأي تغير في حقل من تلك الحقول اللي تعتبر مقدمات يؤدي إلى التغير في أصل المعارف الدينية. جيد، هذه القضية التي طرحها اليوم تعد من أهم أولوياتنا نحن الآن كطلبة. في الواقع هذه القضية تشتمل على بعدين، بعد إيجابي وبعد سلبي. البعد الإيجابي يرى أن المعارف الدينية ما دامت تتأثر بمعارف بشرية قبلية، والمعارف البشرية هي خاضعة لنظام التطور، البعد الإيجابي يجعل المعرفة الدينية معرفة متناغمة مع عصرها. لماذا؟ لأنها تتوقف على جملة من الحقول المعرفية وهي قابلة للتغير البشري، فبطبيعة الحال معارفنا الدينية أيضا سوف تكون متغيرة وتواكب العصر. هذا بها جانب إيجابي فعلا. تدرون أنه قضية الوحيانية أنه في السابق الناس تعتمد على الوحي، حتى الفقهاء إلى فترة قريبة، يعني الوحي يعني الوحي يعني نص الدين، يعتمدون على النص الديني في إثبات كثير من القضايا الفقهية. اليوم هناك إثباتات خارجة عن نظام الوحي، خارجة عن نظام النص الديني. قضية إثبات النسب، إثبات النسب إنما صار يثبت لا عن طريق البينة كما يقول النص الديني، أو عن طريق مثلا صاحبة النساء مصدقات على فروجهن، وإنما عن طريق هذا الحامض النووي الـ DNA لديه قابلية أن يثبت النسب بمعزل ماذا عن النص الديني. من هنا اليوم الفقيه صار يواجه مصادر لإثبات غير الوحي غير النص الديني، فهي من هذه الناحية إيجابية، لأنه يريد أن يقول أن المعارف الدينية معارف تتناغم مع الأصل، لكن لها أيضا بعد سلبي. البعد السلبي في أن أي تغير في تلك المعارف القبلية، لأنها بشرية وخاضعة لنظام التطور ولنظام التجربة، يؤدي إلى تغير في المعرفة الدينية. يعني هذه النظريات التي تثبت النسب لو اكتشف افترض خطأها في المستقبل، وهناك جزئية لم يلتفت إليها العلماء وحصل إثبات النسب عن طريقه سابقا، اتضح أن الأمر ليس كذلك، فأي تغير في تلك العلوم القبلية يؤدي إلى تغير ماذا في العلوم البشرية. على أي حال هذه مسألة في غاية الأهمية، سؤالنا العام هكذا راح نطرحه: ما هي الحقول المعرفية التي تؤثر على الدين بشكل عام وعلى الأحكام الشرعية بشكل خاص؟ وبعبارة أخرى، ما هي مصادر التغذية للتفقه بالدين بشكل عام والتفقه بالدين ماذا بشكل خاص؟ هذه المفردة، هذه القضية مطروحة عندنا نحن في الفقه الإمامي. في المدرسة التقليدية أين يتم تناول هذه القضية؟ يتم تناول هذه القضية في حق العلم الأصول، في نهاية كتاب علم الأصول، المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد. هناك تبحث هذه المسألة، ما هي مقدمات هذه مقدمات الاجتهاد؟ العربية والصرف وعلم البيان وعلم الأصول وهكذا. إذن مسألة التفقه الحكم الشرعي يتوقف على جملة من المقدمات، أو قد تبحث في الفقه في بدايات كتاب التقليد، تبحث هذه المسألة في أوائل بحث التقليد، ما هي المقدمات التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. أعزائي، هذه المسألة ينبغي على إحنا الطلبة تكون من أولويات واقعنا الدراسي. إذا كانت معارفنا البشرية، معارفنا الدينية كالاجتهاد يتوقف على جملة من المعارف القبلية، فعلى الطالب اليوم أن يحدد ما هي العلوم التي تؤثر في فهم النص. يعني بعبارة أخرى، أنت يعني أظن هاي المسألة بحسب الترتيب المنطقي اليوم هي مقدمة على أصل المعارف الدينية. يعني أنت قبل ما تكون فد وعي للنص لمعارفنا الدينية، فابحث من الأول الأمر هذه المعرفة الدينية تتأثر بجملة من العلوم. ما هي تلك الحقول المعرفية التي تغذي هذه المعرفة الدينية قبل أن تدرس مسألة النص الديني ومحاولة التأكد من سنده أو محاولة التأكد من ظهوره والبحث عن عدم وجود المعارض له؟ إذا كانت هذه المعرفة الدينية تتوقف على جملة من المقدمات، لابد أن نفهم تلك المقدمات. من هنا هذه المفردة إذا أردنا أن ندقق بها أكثر لابد أن نطرح الأسئلة الثلاثة التالية. السؤال الأول: ما هي الحقول المعرفية التي تجعل كمقدمة لمعارفنا الدينية؟ لابد نحدد بالضبط ما هي. السؤال الثاني: نبحث عن مدى أو مقدار تأثير تلك المعارف أو الحقول المعرفية على المعرفة الدينية، يعني بأي مقدار تتدخل. السؤال الثالث وهو مهم أيضا: ما هي النسبة المنطقية بين تأثر المعارف الدينية بتلك الحقول وبقية الحقول الأخرى التي لها تأثير ولو من بعيد على المعرفة الدينية؟ ما هي النسبة المنطقية؟ هذه أسئلة ثلاثة ملحة لابد أن نكون تصوير عنها حتى نأتي ماذا إلى مسألة الدعوة الثالثة في قضية السروج. هذه نحتاج لأن نوضحها أكثر إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى حسن ومسار.